بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان، هذه حلقتنا الثانية من حديث المودة، وموضوع حلقتنا هذه جواب لسؤال يسأله الكثير من إخواننا المؤمنين: لماذا غاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ فالحديث إذن عن الحكمة من غيبته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. دليلنا الوفي دائما هو حديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، حينما نتصفح أحاديث أهل البيت في هذا الموضوع نجد أن الأئمة أخبرونا أن الحكمة من غيبته الشريفة صلوات الله عليه حكمة مجهولة ولا تتضح إلا بعد ظهوره الشريف. قطعا المراد هنا من الحكمة التفصيلية، المراد هنا الحكمة الواقعية بكل أجزائها وبكل مستوياتها وآفاقها، وإلا فهناك أحاديث أخرى بينت لنا أن السبب في غيبته هو خوفه من القتل في بعض الروايات، وفي بعض الروايات الأخرى لئلا تكون هناك بيعة لأحد في عنقه، وفي روايات أخرى كي تجري عليه سنن الأنبياء والحجج الذين سبقوه وما كان من غيباتهم ومضامين أخرى. هذا العرض الإجمالي لما جاء في الروايات. ما أريد الحديث عنه في هذه الليلة عن الحكمة من غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أقول هناك مستويان من الحكمة. هناك الحكمة التفصيلية وهي التي أشرت إليها قبل قليل، كما قال إمامنا الصادق عليه السلام أن هذه الحكمة مجهولة ولا تتضح تفاصيلها إلا بعد ظهوره الشريف. ولكن الحكمة الإجمالية يمكننا أن ندركها من خلال كتابنا الكريم ومن خلال أحاديث العترة الطاهرة، كي تتضح عندنا الصورة في بعد من أبعاد هذه الحكمة. وهنا أحتاج إلى الحديث عن عدة نقاط. في بداية الكلام يمكنني أن أجمل مضمون حديثي عن الحكمة الإجمالية لغيبته صلوات الله وسلامه عليه، فأقول: غاب لأنه هو الإمام الثاني عشر، قد يستغرب كلامي لأول وهلة، ولكن حينما يأتي التفصيل سيتضح مقصودي. قلت إنه غاب لأنه الإمام الثاني عشر. وهنا أبين أمرين. الأمر الأول يتعلق بالمشروع الإلهي وبالمخطط الإلهي للإنسان على هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا هو العنوان العام للمشروع الإلهي وللمخطط الإلهي. قطعا حينما يستخلف الباري خليفة على الأرض، فليس المراد من هذا الخليفة هو فقط أن يأكل وأن ينام وأن يقضي حاجته في بيت الخلاء وأن يؤدي بعض المشاغل وبعض الأعمال اليومية، كمن يعمل بناء أو كمن يعمل طبيبا أو كمن يعمل موظفا في شركة أو في إدارة ما. هذه ليست خلافة. الله سبحانه وتعالى حينما يستخلف خليفة لابد أن يكون هذا الخليفة متناسبا مع الذي استخلفه. العالم حينما يستخلف أحدا في محله فلا بد أن يستخلف شخصا من أهل العلم، والطبيب حينما يستخلف أحدا على مرضاه لا بد أن يكون هذا الخليفة مطلعا على علم الطب وعارفا بشؤون المرضى. وهكذا حتى الخباز لو أراد أن يستخلف أحدا على مخبزه فلا بد أن يستخلف شخصا يعرف بشؤون هذه المهنة. وهكذا كل من يستخلف خليفة لا بد أن يكون الخليفة هذا يحمل خبرة، يحمل خصائص، يحمل صفات مقاربة للذي استخلفه. فحينما يستخلف الله سبحانه وتعالى خليفة على الأرض ليس من المنطقي وليس من المعقول أن هذا الخليفة يراد منه أن ينام وأن يأكل وأن يمارس الجنس وأن يذهب إلى بيت الخلاء وأن يقوم ببعض الأعمال اليومية كي يكسب أجره في آخر اليوم. ويقال لهذه خلافة عن الله. لا أعتقد أن المنطق وأن الذوق يقبل مثل هذه الخلافة. لابد أن تكون هذه الخلافة لها منزلة خاصة، أن يكون هذا المخلوق خليفة عن الله. لابد أن تكون له مميزات وصفات وخصائص غير هذه الأوصاف العادية التي يمكن أن يشترك فيها الحيوان مع الإنسان. إني جاعل في الأرض خليفة. فهناك خليفة يكون على هذه الأرض، وليس المراد منه أن يكون متصرفا بالتراب أو متصرفا بالشجر أو بالماء. لابد أن يكون هناك من قصد ومن حكمة ومن هدف لبرنامج الاستخلاف هذا. وهذا ما تبينه آيات الكتاب الكريم. هناك عندنا آية تتكرر 3 مرات في الكتاب الكريم. الآية 33 من سورة التوبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية بنصها تأتي مرة ثانية في سورة الصف المباركة الآية التاسعة أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتأتي مرة ثالثة في سورة الفتح المباركة وهي الآية 28، لكن في اختلاف قليل في ذيل الآية المباركة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الآيات الثلاثة من سورة التوبة، من سورة الصف، ومن سورة الفتح كلها تتحدث عن دين سيظهره الله على الدين كله. وما مر في تاريخ البشرية ولا في حياة نبينا ولا بعد نبينا صلى الله عليه وآله أن ظهر دين الله على الدين كله. حينما يظهر دين الله على الدين كله، حينئذ يتحقق المشروع الإلهي، وهو مشروع الاستخلاف، وهو مشروع الخلافة على الأرض. فحينما يستخلف الله سبحانه وتعالى خليفة، لابد أن يرسم له برنامجا، أن يرسم له مخططا، وهذا المخطط لابد أن يتناول جميع جزئيات هذه الحياة، ولابد أن يتناول جميع العلائق في هذه الدنيا وفي هذا العالم، حيث يترقى الإنسان في هذا المخطط الإلهي. حينما يظهر الله دينه على الدين كله، يترقى هذا الإنسان ليتساوى عنده عالم الغيب وعالم الشهادة. حينئذ سيتكامل الإنسان في عالم الشهادة وهو عالمنا هذا، وبسبب تكامله هذا سيكون على صلة من خلال ستار رقيق، من خلال ستار شفاف، سيكون على صلة مع عالم الغيب. وذلك هو معنى الاستخلاف، وذلك هو معنى أن الدين يظهره الله على الدين كله. وتلك هي خصائص زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بعد ظهوره الشريف، وهذا موضوع قائم برأسه لا أريد الحديث عنه الآن، أتناوله إن شاء الله في مناسبات أخرى. فيخلص عندي مما تقدم من الكلام، هناك مشروع إلهي عنوانه الخلافة في الأرض، وهذه الخلافة لها برنامج هو دين الله الذي يظهره على الدين كله. وهذا البرنامج يقود الإنسان إلى أن يتساوى عنده عالم الغيب والشهادة، يتمكن من التواصل مع عالم الغيب. وهذه أول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي أول صفة من أوصافهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب على مراتب، في مثل هذه المرحلة من حياتنا هو إيمان من دون اطلاع عليه، أما حينما يترقى المخلوق البشري وحينما يتحقق برنامج الاستخلاف الإلهي على الأرض في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يتحقق هذا المعنى بأجلى صوره. الذين يؤمنون بالغيب يتحقق معنى الإيمان بالغيب في أكمل معانيه حين يتواصل عالم الشهادة مع عالم الغيب. فهذا هو البرنامج الإلهي، وهذا هو البرنامج الرباني للإنسان. هذا البرنامج هو الذي أوكل به إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا البرنامج لا يمكن أن يتحقق هكذا من دون أن تتحقق هناك الكثير من الشرائط. بل إننا نلمح في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الإمام الحجة عليه السلام عند ظهوره ومن طريق ولايته التكوينية سيكمل هذه الشرائط، كما في الروايات الشريفة أنه يمسح على رؤوس الخلق فيجمع بذلك عقولهم وأحلامهم. هذه إشارة ولا أريد الوقوف عندها كثيرا لأنني سأتناولها في وقت آخر حين أبحث خصائص زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حين ظهوره الشريف. فهو يمسح على رؤوس الخلائق فيجمع بذلك عقولهم، وهي إشارة إلى ترقي العقل البشري، وهي إشارة إلى ترقي قدرات الفكر عند الإنسان التي ستعينه في التواصل مع العوالم الجديدة التي سيتواصل معها. حينما يتجاوز هذه الحجب التي تحيط به في عالم الشهادة، فهو يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى وسائل. من جملة هذه الآليات ومن جملة هذه الوسائل هو هذا العقل الجديد وهذه المرتبة الجديدة من العقل البشري التي ستوهب له. فهذا البرنامج وهذا المخطط وهذا المشروع لابد أن تتحقق شرائطه، لابد أن تتحقق ظروفه الموضوعية، حتى حينئذ يبادر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى تطبيق هذا المشروع في حياة الإنسان، إلى تحقيق معنى الاستخلاف بمعناه الأكمل على هذه الأرض. ولذلك هو هذه أحد معاني الحكمة من الرجعة، عقيدتنا في الرجعة وسنتكلم عنها. أحد معاني الحكمة من الرجعة أن النبي والأئمة عليهم السلام لم يكونوا قد حققوا معنى الاستخلاف بسبب الظروف المحيطة بهم، بسبب النقص في الواقع الإنساني، ليس النقص فيهم، النقص في الواقع الإنساني. ولذلك حينما يتكامل الواقع الإنساني وحينما يأتي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويغير هذا الواقع، وبعده بعد دولته ستأتي الرجعة، وحينئذ رجعة نبينا والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لتحقيق معنى الاستخلاف، لتحقيق برنامج الخلافة الإلهية. وقلت هذه موضوعات عديدة ولا أريد الخوض فيها، كل ما أريد بيانه في هذه الحلقة هو الحديث عن الحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وبعبارة أدق لماذا غيبه الله، لماذا غيب الله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فقلت هناك برنامج إلهي، وهذا البرنامج الإلهي له رجاله، له أولياؤه. الله سبحانه وتعالى وضع لهذا البرنامج الإلهي بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وضع 12 إماما معصوما. ومر التاريخ البشري ولم تكن الظروف مآتية، إلى أن وصل الأمر إلى زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والظروف غير مآتية، والشرائط الموضوعية لهذا البرنامج الإلهي لم تكن قد اكتملت، لأنها لو كانت قد اكتملت لظهر صلوات الله وسلامه عليه، أو لقام بهذا الأمر قبل غيبته. فغيبه لأنه هو الإمام الثاني عشر، لأنه هو آخر إمام. وأنا قلت قبل قليل سبب غيبته لأنه هو الإمام الثاني عشر، وسيتضح مقصودي في طوايا كلامي. وهنا أقف وقفة أخرى لأسلط الضوء على موضوع آخر. في الفلسفة يقولون إن المعلول حد ناقص للعلة، يعني أن المعلول تعريف للعلة لكنه تعريف ناقص، لأن ما في العلة يظهر في المعلول ولكن بنحو أقل، بنحو أضعف. على سبيل المثال، الآن حينما تكون عندنا هنا نار مسجرة، الجو المحيط بالنار سيكون شبيها بالنار، يعني فيه شيء من الحرارة لكن ليس كالنار. يمكننا من خلال حرارة الجو، لو كانت النار مغلفة، لو كانت النار مغطاة، يمكننا من خلال الحرارة الموجودة في الجو المحيط بالنار أو الموجودة في الغلاف المحيط بالنار، أن نستكشف أو أن نعرف معنى النار وصفات النار، لكن بنحو أقل. فهذه الحرارة المحيطة بالنار هي تكشف، تعرف عن النار لكن بنحو أقل. لذلك قال الفلاسفة إن المعلول حد ناقص للعلة، لأنه لا يمكن أن يكون المعلول قد اشتمل على شيء وهذا الشيء ليس موجودا في العلة، ففاقد الشيء لا يعطيه. فكل ما عندنا من الصفات في الإنسان وفي سائر المخلوقات، هذه الصفات متأتية من الله سبحانه وتعالى. كل ما عندنا من الصفات، ما عندنا من صفة العلم فهي متأتية من علم الله، ما عندنا من صفة الإرادة فهي متأتية من إرادة الله، ما عندنا من أي صفة من الصفات الأخرى هي متأتية من صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذا الحديث عميق في معناه، وسيع في فحواه، لكن في جانب من معنى هذا الحديث هو هذا المعنى. حينما ننظر إلى الإنسان، ونحن قد أمرنا بالنظر إلى الآثار، لكن لا أن نبقى أسارى لهذه الآثار. سيد الشهداء يقول في دعائه في يوم عرفة: إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار. نحن مأمورون أن نتردد في الآثار، مأمورون أن نفكر في الأفاعيل، في أفاعيل الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نستطيع التفكير في ذاته وفي كنه. التردد في الآثار فيه جنبة مشرقة وفيه جنبة مظلمة. وأنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، إنما الكلام جر الكلام فوصلت إلى هنا. حينما ننظر إلى الإنسان العاقل الحكيم حينما يقوم بعمل من الأعمال، فإنه سيضع مواصفات، خصائص، ضوابط لأي شيء يقوم به. مثلا حينما يأتي البناء فيبني بيتا، حينما يخطط المهندس مخططا لبناية ما ويضع عددا معينا للنوافذ، هذا العدد من النوافذ لم يضعه المهندس في مخططه أو لم ينجزه البناء في عمل بنائه جزافا هكذا، وإنما لحكمة لعلة. في بعض الأحيان هذه الحكمة نحن قد نعرفها، لأن معرفة هذه الحكمة نستطيع أن نصل إليها بالبديهة، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى تفكر، وفي بعض الأحيان لا نستطيع إلى معرفتها إلا إذا سألنا صاحب الحكمة. هكذا الآن كل جهاز من الأجهزة فيه مجموعة من الأزرار، صانع هذا الجهاز لما وضع هذه الأزرار لم يضع هذه الأزرار جزافا، وإنما وضعها لحكمة لغرض. الآن حينما نأخذ السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو أي وسيلة من وسائل النقل، عدد القطع التي صنعت منها هذه الآلة أو تلك، وعدد المنافذ والزجاج والمعادن المختلفة والأزرار والمحركات وكل الأجزاء الأخرى، لم توضع جزافا هكذا، وإنما لحكمة ما. وحينما مثلا تجعل سرعة هذه الطائرة صاد من السرعات وسرعة تلك الطائرة سين من السرعات، فذلك على أساس وعلى حكمة وعلى تناسب بين ما فيها من أجهزة ومن محركات وإمكانيات وبين قدرتها هذه على السرعة. وهكذا في كل شيء، حتى المرأة حينما تدخل إلى مطبخها فتطبخ قدرا من الطعام، أيضا لابد أن تضع كل شيء بمقدار. وهذا هو النظام الإلهي في أصله وينعكس على المخلوقات. في سورة الفرقان المباركة الآية الثانية، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء، وكل شيء تشمل الماديات والمعنويات وما بين المادة والمعنى، البرازخ، كل شيء، ما كان ماديا أو معنويا أو ما كان برزخيا بين المادة والمعنى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية الثانية من سورة الفرقان المباركة. وفي الآية التاسعة والأربعين من سورة القمر المباركة، إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الآية الثامنة من سورة الرعد المباركة، وكل شيء عنده بمقدار. وفي الآية الحادية والعشرين من سورة الحجر المباركة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، وإن من شيء في المادة والمعنى وبين البرزخيات كذلك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه عند الله وما ننزله إلا بقدر معلوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما من شيء إلا وله تقدير، وتقدير في غاية الدقة، لا يسع عقلي ولا عقول العالمين أن يدركوا هذه الدقة في التقدير. فما عند الإنسان من حكمة في تقدير الأمور هو متفرع عن تلك الحكمة الإلهية وعن ذلك التقدير. ولذلك كان الإنسان خليفة، لكن هذا المعنى ينطبق علي وعلى أمثالي بالمعنى المجازي. الخليفة الحقيقي هو النبي الأعظم والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين يحققون برنامج الخلافة الإلهية على الأرض. هؤلاء هم الخلفاء الحقيقيون على الأرض، وهؤلاء هم الذين يمثلون معنى الإنسان الكامل، الكامل في كل جهاته وفي كل أبعاده. وفي زماننا هذا إمام زماننا الحجة بن الحسن هو الإنسان الكامل فقط على وجه الأرض، ولذلك هو الوحيد القادر على تفعيل المشروع الإلهي وتطبيق البرنامج الإلهي على الأرض. ومن هنا غيبه لأن الله سبحانه وتعالى حينما وضع برنامجه هذا هو يعلم أنه لا يستطيع أحد أن يطبق هذا البرنامج إلا النبي الأعظم والإثنى عشر. فكان إمامنا هو الثاني عشر، فلذلك غيبه حتى تحين الفرصة المناسبة. ولا يحق لأحد أن يعترض على حكمة الباري، كما لا يحق لأحد أن يعترض على مخترع جهاز ما وقد وضع فيه أزرارا معينة وهذه الأزرار تتناسب مع قدرة هذا الجهاز. يعني الآن على سبيل المثال، الآن أي تليفون ديجيتال، أي تليفون ديجيتال، إن كان أجهزة التليفون الأرضية أو أجهزة الموبايل، الأزرار الموجودة في واجهة التليفون 12 زر، من الصفر إلى رقم 9 هذه 10، وعندنا النجمة والمربع 12 زر في جهاز التليفون. هل يستطيع أحد أن يأتي فيعترض على هذا الذي صنع جهاز التليفون ويقول له لماذا لم تضع أزرارا أخرى؟ سيقول له هذا ليس من شغلك وليس من شأنك، أنت لست مختصا، هذا الجهاز بحسب البرنامج المودع في هذا الجهاز وبحسب المخطط والغاية، كل برنامج كل جهاز له هدف وله استعمالات وله قدرات، وفقا للهدف من استعمال هذا الجهاز ووفقا للقدرات المودعة ووفقا للاستعمالات يصنع هذا الجهاز فتوضع هذه الأزرار. الكيبورد الآن التي نستعملها مفاتيح لجهاز الكمبيوتر، هذه المفاتيح مفاتيح الوظائف التي يقال عنها الفانكشن كيز، هذه المفاتيح والتي ترقم في أغلب لوحات المفاتيح. الآن أنت انظر إلى أي كيبورد، إلى أي لوحة من لوحات المفاتيح، ستجد أن مفاتيح الوظائف الرئيسية مرقمة من F1 إلى F12. هل يستطيع أحد أن يعترض على صانع هذا الجهاز فيقول له لماذا جعلت هذا العدد؟ هو صانع الجهاز لا يقبل هذا الاعتراض، لأنه هو عالم بما صنع، وهو يعلم أن هذا الجهاز له أزرار، هذه الأزرار كل زر يؤدي يوصلنا إلى قدرة من قدرات لوحة المفاتيح هذه. هناك مجموعة من الوظائف، يعني الذي صنع لوحة المفاتيح هذه يعلم أن هذه اللوحة، هذا الجهاز فيه مجموعة من القدرات يحتاجها مستعمل هذا الجهاز. هذه القدرات لا يمكن أن تستعمل بالشكل الأفضل إلا بوضع 12 زر، هذه الأزرار التي رقمت من F1 إلى F12. فلا يستطيع أحد أن يعترض على صاحب هذا الجهاز، لماذا يعترض على الله؟ في كل شيء، ليس في هذا، في كل الأشياء الموجودة في حياتنا. الآن حينما يأتي المشرح، علماء التشريح حينما يأتون فيفتحون جمجمة الإنسان ويدخلون إلى أهم عضو في جسم الإنسان وهو المخ، المركز الرئيسي للجهاز العصبي، الكنترول الجهاز العصبي. في كل جانب من جوانب المخ هناك 12، هناك قناة عصبية. يعني المخ في الجانب الأيمن من المخ 12 قناة عصبية، في الجانب الأيسر من المخ 12 قناة عصبية. ولو كان عندنا لوحات لمثل هذه الصور التشريحية، وهو ليس من شأني واختصاصي، لكان يمكن أن نرى هذا العدد واضحا بينا في داخل المخ. هل يعترض أحد فيقول لماذا يا ربي جعلت في المخ هذا العدد 12 هنا 12 هنا من الأعصاب، وهذا العدد لو زيد فيه أو نقص يختل الإنسان؟ يعني هذا العدد لو زيد فيه أو نقص، لو تعرضت إحدى هذه القنوات العصبية لتعرض الإنسان إلى خلل، لو تعرضت إلى خلل يتعرض الإنسان إلى خلل. وظائف الجهاز العصبي كلها مرتبطة بهذه الأعصاب التي تستقر وتتركز في مخ الإنسان، 12 هنا و12 هنا. هل نعترض على الله لماذا جعلت 12 في الجانب الأيمن وجعلت 12 في الجانب الأيسر؟ أنزل إلى أسفل رأس الإنسان، القفص الصدري الذي أولا يحافظ على بنية الإنسان ويحافظ على قلب الإنسان، وهو العضو الثاني الأهم بعد المخ. القفص الصدري في الجانب الأيمن 12 ضلع، في الجانب الأيسر 12 ضلع. لو زادت هذه الأضلاع أو نقصت تضطرب تركيبة الإنسان. هل يعترض أحد على الله فيقول له لماذا خلقت 12 ضلعا في الجانب الأيمن من الصدر، ولماذا خلقت 12 ضلعا في الجانب الأيسر؟ هو عالم بخلقه، وهو عالم بما يصلح الإنسان في بدنه وفي روحه، مثل ما هو عالم فيما يصلح مخ الإنسان وما يصلح بدن الإنسان في هذه الأضلاع. هو عالم بما يصلح دين الإنسان، مثل ما وضع للإنسان 12 قنال عصبي في الجانب الأيمن و12 قنال عصبي في الجانب الأيسر من مخ الإنسان، ووضع في القفص الصدري في كل جانب من جانبي 12 ضلعا، فهو عالم بما ينفع الإنسان في دينه وفي تحقيق برنامجه على الأرض، برنامج الخلافة الإلهية. لنذهب قليلا إلى العمود الفقري، والإنسان إذا ترفع منه العمود الفقري يصبح كومة من اللحم، والإنسان يصبح كومة من اللحم إذا تعرض لالتهاب أو ديسك في فقرة من فقراته، لا يتمكن من الحركة. العمود الفقري أهم الفقرات التي تقيم بدن الإنسان هي الفقرات الظهرية. هناك عندنا الفقرات الرقبية، وهناك الفقرات العجزية والقطنية، والفقرات الظهرية. الفقرات الظهرية كم عددها؟ أو الفقرات الصدرية، فقرات ظهرية أو صدرية التي تكون بموازاة الصدر. هذه الفقرات الصدرية 12 فقرة، لو زادت أو نقصت يضطرب الإنسان. هل نعترض على الله فنقول له لماذا وضعت هذا العدد؟ لا يعترض أحد على الله في ذلك، فهو الحكيم وهو العالم وهو الخبير. ونحن إذا أردنا أن نتتبع مثل هذه الأشياء نحتاج إلى وقت طويل نتتبع رقم 12 في حياة الناس. نحن حتى لو أردنا أن نذهب إلى عالم الرياضيات، عالم الرياضيات عالم واسع، ولا أريد الحديث عن هذه المسائل لئلا يطول بنا الوقت، لكن أقول سلوا المختصين في علم الرياضيات عن خصائص هذا الرقم وعن علائقه بالمعادلات الرياضية. سلوا المهندسين، هذا شيء معروف في علم الهندسة أنه أكثر أنواع البنايات التي ترتاح فيها النفس الإنسانية هي البنايات المربعة المكعبة. الإنسان لا يرتاح كثيرا، يصيبه شيء من القلق إذا كانت الغرف أو القاعات مدورة أو مثلثة أو أشكال أخرى. ذلك تلاحظون أن أكثر البنايات في العالم بنايات مربعة مستطيلة، إما بشكل المكعب أو بشكل متوازي المستطيلات. السر أين؟ السر في الخطوط 12 التي تلتقي عندها هذه الأضلاع. الآن إذا في غرفة احسب الأضلاع التي تلتقي عندها السقوف والجدران، 12. يصيب الإنسان الإطمئنان. أنا لا أريد أن أستدل بهذه على عدد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما أريد أن أشير إلى أن مسألة العدد هذه مسألة ملازمة للمخلوقات. بل إذا أردنا أن نبحث مسألة العدد، فمسألة العدد ليس مسألة أرقام يضعها المحاسب المالي على الورق. مسألة العدد لها عمق فلسفي عميق جدا. أنت الآن حينما تقول أنا واحد وتشعر بالواحدية، مع أنك مركب من أجزاء، أنت مركب من جسد وروح ونفس، والجسد مركب من أعضاء أو من ملايين الخلايا، لكنك تشعر بالواحدية التي هي الأنا. أنت تشعر بالأنا وهي الواحدية، والواحدية هي حقيقتك. نعم هناك مماثل لي إنسان آخر له واحديته، لكنه صار أكثر من واحد بوجودي والتكثر من صفات هذا العالم. والتوحد والوحدة هي صفة خاصة بالله. المخلوقون صفتهم صفة التكثر، لا أريد الخوض في هذه القضية، لكن العدد له عمق فلسفي في حقائق الأشياء. الأعداد ليست هي أرقام كما قلت قبل قليل يكتبها المحاسب المالي ويجمع مقادير مالية أو مقادير لبعض البضائع أو الحاجيات. العدد حقيقة ملازمة لكل شيء في باطنه وفي داخله. وهذه الأرقام ما هي إلا رموز، وإلا العدد حقيقة في ذات المخلوق. هذه الأرقام التي نستعملها ما هي إلا رموز ووسائل إيضاح، ليست الأعداد هي هذه الأرقام التي نحفظها أو نكتبها أو نعرفها في جدول الضرب مثلا. هذه رموز، رموز كما أن هناك، أليس هناك رموز للعناصر الكيميائية؟ يعني نحن حينما نأتي برمز لأحد العناصر الكيميائية، هذا الرمز هل هو هذا هو العنصر الكيميائي؟ قطعا لا. هذه الرموز الكيميائية، الرموز في كل علم من العلوم. شارات المرور، شارات المرور في الطريق، هل حينما
نرى في شارة من شارات المرور أن الطريق منحني، هل هي الشارة نفسها هو الطريق المنحني؟ أبدا لا، هذه شارات، هذه الأرقام رموز، وهذه الرموز تتحدث عن حقائق، وهذا موضوع واسع خارج عن بحثي، ربما نتناوله في بحث أو موضوع خاص بمثل هذه المسألة. لكن كما قلت، كما أن الإنسان حينما يصنع شيئا أو يرتب شيئا فيضع له عددا معين وخصائص معينة، هذه الصفة اكتسبها من حكمة الله، هذه الصفة راجعة إلى حكمة الإنسان، وهذه مكتسبة من حكمة الله سبحانه وتعالى، من حكمته أن جعل الأئمة وأن جعل الخلفاء 12، وهذا 12 هذا الرقم رقم له خصوصيات هائلة. أنا ذكرت بعضا من الأمثلة قبل قليل، لكنني سأشير إشارات سريعة. في الكتب الدينية مثلا، هذا بين يدي الكتاب المقدس، والكتاب المقدس يشتمل على كتابين، ما يسمى بالكتاب المقدس يشتمل على كتابين، ما يسمى بالعهد القديم وهو التوراة والكتب الأخرى، الزبور، مزامير داود، وسائر الكتب الأخرى التوراتية، الكتب الدينية اليهودية، وكتاب العهد الجديد وهو الأناجيل، يعني الكتاب المقدس عند المسيحيين. على سبيل المثال، في التوراة، في التوراة في سفر التكوين وفي الإصحاح 17 وفي الآية 21، هذا كتاب التوراة، توراة اليهود، وهذا أمام عيني سفر التكوين الإصحاح 17 الآية 21. ماذا تقول هذه الآية؟ خطاب من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني استجبت دعاءك فيه، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. إسماعيل هو جد نبينا صلى الله عليه وآله، الكلام مع إبراهيم: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، سمعت دعاءك فيه، ها أنا، الله يقول بحسب التوراة، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، عدد مقدس، والحديث عن إسماعيل، ولا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى شرح. 12 رئيسا يلد، من هم الذين ولدهم إسماعيل ومن هم 12؟ هذا كتاب التوراة الموجود الآن، هذا ليس كتاب التوراة الذي لا يقبله اليهود، هذا الكتاب الموجود الآن عند اليهود والذي يعتقد فيه اليهود. 12 رئيسا يلد، فلنقرأ تأريخ إسماعيل إن كان في كتب اليهود أو في كتب النصارى أو في كتب غيرهم، متى ولد لإسماعيل 12 رئيسا، ومتى جعله الله أمة كبيرة؟ الكلام واضح ولا أريد أن أعلق على ذلك أكثر من ذلك. ربما إن شاء الله لو وفقنا لخدمتكم وتناولنا موضوع أهل البيت في التوراة والإنجيل سأبسط القول في هذا وأتناول هذه المطالب. هناك مطالب كثيرة أخرى لا تستغربوا، كتاب التوراة وكتاب الإنجيل رغم ما حدث فيه من التغيير والتبديل لكن لا زالت هناك نصوص واضحة تشير إلى هذه الحقائق. لا على سبيل الاستقصاء وإن كان أخرج بعض الشيء من الموضوع وهو يتعلق بالموضوع، لكن قد أخرج بعض الشيء من عنوان الحلقة. أيضا في التوراة وفي سفر إرميا وفي الإصحاح 46، في الإصحاح 46 من سفر إرميا أقرأ لكم بشكل سريع، وإن شاء الله في وقت آخر سأتناول هذا المطلب بالشرح. ماذا يقول هذا السفر؟ أعدوا المجنة، المجنة يعني آلات الحرب، أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، اسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم؟ يقول الرب: الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو، لا ينوص لا يهرب، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. لماذا؟ لماذا في الشمال وبجانب نهر الفرات؟ اسمع ماذا تقول التوراة: فهذا اليوم للسيد رب الجنود، قائد الجنود، فهذا اليوم للسيد رب الجنود. ومن هو هذا؟ ضرغامة آل علي إمام زماننا. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام، هو المنتقم من آل محمد. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ التوراة تقول: لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. أعتقد أن الكلام واضح. لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات، هناك ذبيحة عند نهر الفرات. ولا أريد أن أذكركم وأنتم تحفظون: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. أعيد عليكم قراءة النص وانتبهوا للكلمات: أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، اسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم؟ يقول الرب: الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، إلى أن تقول التوراة: فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ليس هو هذا نفس المعنى. هذا في التوراة، وأما في الإنجيل لازلت مع العدد الثاني عشر. وأما في الإنجيل، في كتاب العهد الجديد وفي رؤيا يوحنا اللاهوتي في الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى وما بعدها، الإصحاح الثاني عشر من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، من رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثاني عشر من الآية الأولى. أنا رجائي أن تعيروني أسماعكم، ماذا يقول هذا الإصحاح؟ وظهرت آية عظيمة في السماء، وظهرت آية عظيمة في السماء. طبعا للعلم رؤيا يوحنا اللاهوتي هي رؤيا بلسان الرمز، وربما يعني لو سنحت الأيام نتحدث عنها ونحاول أن نفكك رموزها وفقا لما كتبه علماء التفسير النصارى، ووفقا لما نجده في بعض الأحيان مطابقا لأحاديث أهل البيت عليهم السلام. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس، متسربلة أي لابسة، تسربلت لبست، متسربلة بالشمس تغطت تحجبت، والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. بالله عليك أي امرأة هذه التي على رأسها إكليل من 12 كوكبا؟ لاحظوا حتى علماء النصارى لم يفسروها في السيدة مريم. وهذا الكتاب المقدس كتاب العهد الجديد بتفسير الآباء اليسوعيين. أقرأ لكم ما جاء مكتوبا في تفسير هذا المقطع. ماذا يقول التفسير؟ أترى المرأة الوارد ذكرها، أترى المرأة الوارد ذكرها في رؤيا 12، رؤيا يوحنا، تدل على مريم العذراء أيضا، لأنه سابقا مر ذكر امرأة فسروها بمريم العذراء. أترى المرأة الوارد ذكرها في هذه الآيات التي قرأتها تدل على مريم العذراء أيضا بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة. لاحظوا النص ماذا يقول؟ بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والأيقوني، يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة. يعني يترددون، لا يستطيعون أن يقولوا هذه المرأة هي مريم العذراء. تلاحظون بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والأيقوني، يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة ولو بشكل ثانوي، يعني حتى بشكل جزئي أو من بعيد ما فسروها في السيدة مريم. إذن من هي هذه المرأة التي على رأسها إكليل من 12؟ يقول غير أن بعضهم الآخر، بعض من المفسرين، غير أن بعضهم الآخر يقول بأن الكاتب، الكاتب يعني يوحنا، قصد مريم العذراء لا بصفتها الشخصية، بصفتها صورة الكنيسة، يعني بشكل رمزي. أكثرهم لم يقبلوا تفسيرها في مريم، والذين فسروها بالسيدة مريم لم تكن بشكل شخصي لشخصية السيدة مريم، وإنما بشكل رمزي فسروها بالكنيسة. فمن هي هذه المرأة؟ أنا أدعو الجواب للمنصفين، لكنني أذكرهم برواية رواها المحدث علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة على ما أتذكر في أوائل الجزء الثاني، ورواها أيضا ابن خال أوي في كتابه الآل، ورواها أيضا شيخنا محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 43 من بحار الأنوار، ورواها أيضا شيخنا عبد الله بن نور الله البحراني، عبد الله بن نور الله البحراني في كتابه عوالم العلوم ومصادر أخرى كثيرة. الرواية ماذا تقول؟ الرواية مروية عن إمامنا الزاكي العسكري، عن آبائه الأطهرين، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لما خلق آدم وحواء ودخلا إلى الجنة تبخترا في الجنة، مشيا في الجنة وتبخترا، فقال آدم لأمنا حواء: ما خلق الله خلقا أحسن منا. فقال الله سبحانه وتعالى لجبرائيل: خذ عبدي وأدخلهما إلى الفردوس الأعلى. فأخذهما جبرائيل وأدخلهما إلى الفردوس الأعلى. لما دخلا إلى الفردوس الأعلى تقول الرواية: فرأيا على درنوك من درانيك الجنة، على دكة من دكاك الجنة، فرأوا على درنوك من درانيك الجنة جارية امرأة قد غطى حسنها جميع الجنان، أشرق حسنها في جميع الجنان، امرأة على رأسها تاج وفي أذنيها قرطان. فسأل آدم: من هذه المرأة؟ من هذه المرأة التي غطى حسنها كل حسن؟ قال له جبرائيل: هذه فاطمة بنت محمد، ومحمد من ولدك نبي يكون في آخر الزمان. قال: وما هذا التاج؟ قال: هذا التاج بعلها علي بن أبي طالب. وهذه قصص وروايات تشير إلى رموز عميقة مثل هذه الرموز. هذا التاج؟ قال: وما التاج؟ لا أريد أن أذهب إلى بقية التفاصيل في الرواية، موطن الشاهد التاج. قال: وما التاج على رأسها؟ قال: التاج بعلها علي بن أبي طالب، وهو تاج الإمامة، وهو تاج الولاية، وهو تاج الاثني عشر. وظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. لا أريد أن أقرأ البقية، وفيها إشارات هذه الجملة، الآن ليس موطن الشاهد هنا، إلى أن يقول: والتنين، وهو عدوها، والتنين رمز لعدوها، قلت أن هذه الرؤيا هي على سبيل الرموز. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. لاحظوا الإشارات: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. هذه العصا الحديد أهي غير ذي الفقار؟ واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. أليست هذه هي الغيبة؟ واختطف، وعندنا روايات تشير إلى ذلك، أن الله رفع صاحب الأمر لما ولد إلى العرش، روايات موجودة مفصلة وليس الآن المكان لتفصيل الكلام. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. وعلى أي حال لا أريد الدخول في تفاصيل هذه المقاطع، قلت إن شاء الله إذا سنحت الفرصة في وقت آخر في قادم الأيام سأبسط القول فيما جاء في كتب اليهود والنصارى إن شاء الله. ولكن موطن الشاهد من كلامي بخصوص الاثني عشر وعلى رأسها، على رأس هذه المرأة العظيمة إكليل، إكليل من 12 كوكبا. فهذه كتب اليهود تقدس هذا الرقم، وهذه كتب النصارى تقدس هذا الرقم، وهكذا في صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري، أصح كتاب عند إخواننا السنة. في صحيح البخاري في كتاب الأحكام وفي باب 52، والغريب أن هذا الباب لم يعنونه البخاري، غريب أن هذا الباب، كل الأبواب التي قبل هذا الباب وبعد هذا الباب قد عنونها، لكن لا أدري لماذا فقط جعل هذا الباب فقط له رقم 52 من دون عنوان. فيه هذا الحديث: سمعت جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله، أنا أقول صلى الله عليه وآله وإلا المكتوب هنا صلى الله عليه وسلم، يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، يعني هو هذا الذي يقول جابر ابن سمرة يقول قال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال، يعني النبي قال كلهم من قريش. جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة، يعني النبي قال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. هذا في صحيح البخاري. وأما في صحيح مسلم وهو الكتاب الثاني الأصح من كتب إخواننا السنة، في كتاب الإمارة الباب الأول: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، وفيه أحاديث عديدة، أقرأ حديثين فقط. أيضا عن جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله، أنا أقول صلى الله عليه وآله، هنا صلى الله عليه وسلم، يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال كلهم من قريش. وحديث ثاني، هناك أحاديث عديدة، وطبعا هناك في كتب السنة مصادر كثيرة جدا، وفي بعض كتبهم موجودة حتى أسماء الأئمة، مثل كتاب ينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي، حتى أسماء الأئمة الاثني عشر موجودة مذكورة في بعض رواياتهم. هذه الرواية الثانية، هناك روايات أخرى أكتفي بها فقط. الرواية عن سماك بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. هذا في التوراة، وهذا في الإنجيل، وهذا في البخاري، وهذا في مسلم، وفي غيرهما 12 الرقم الذي قدسه الله وجعله رقما مقدسا، وجعل هذا العدد من الأئمة هم الذين يقومون بأمره وبتنفيذ برنامجه. ولذلك كان الإمام الحجة هو 12، فلأنه لم يبقى أحد إلا هو فلا بد أن يغيب. العقل يقول، المنطق يقول لا بد أن يغيبه الله حتى يستمر البرنامج، وحينما تتكامل الظروف سيكون ظهوره المبارك. نحن حتى إذا أردنا أن نتصفح القرآن، القرآن الله سبحانه وتعالى نظم الكون: إن عدة الشهور عند الله، الآية 36 من سورة التوبة المباركة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. هذا قانون في كتاب الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا قانون في كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض. يعني يوم خلق السماوات والأرض، قبل قليل أنا ذكرت أمثلة، هذا صانع جهاز التليفون وضع 12 زر، صانع الكيبورد وهكذا. الله لما خلق السماوات والأرض وضع نظام، نظام التوقيت وحركة الأفلاك، قسمها بهذا التقسيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني في القانون الإلهي، في كتاب الله، في قانون التكوين الإلهي الله وضع. مثل ما عندنا قانون للتشريع، هناك عندنا قانون للتكوين. قانون التشريع أصلا الإنسان يستطيع أن يخالفه، أما القانون التكويني قانون صارم لا يخالف، لا يتخلف ولا يختلف، لأنه إذا تخلف واختلف سيؤدي إلى فساد واضطراب في التكوين. فهذا قانون تكويني، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. مثل ما الله سبحانه وتعالى وضع هذا القانون التكويني، وضع هذا القانون التشريعي أيضا، لأن البرنامج الإلهي يحتاج إلى 12 منفذ. وبما أن المنفذين من الأول إلى 11 لم يتمكنوا من تنفيذ ذلك، إذن 12 لابد أن يغيب، لابد أن يختفي. ولذلك الروايات عندنا تقول لو فرضنا أن الناس لم يصلوا إلى المستوى المناسب لتطبيق هذا البرنامج، روايات تقول عندنا لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطوله الله، لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج الإمام ويقيم البرنامج الإلهي، لو لم يبق من عمر الدنيا. إذا فرضنا بأن العمر الذي جعله الله للدنيا، المجال الذي يعطى للناس حتى يتكامل المجتمع البشري وتتهيئ المقدمات لظهوره، لم تتم، البشر لم يسعوا بهذا الاتجاه، فحينئذ يأتي قانون آخر مثل ما موجود في حياة الناس. ألا يقولون الخطة أي والخطة بي؟ الخطة الثانية، يأتي البرنامج الثاني، لطوله الله لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطوله الله حتى يصلح أمر الإمام. في روايات عندنا يصلح أمره في يوم وليلة، أو يصلح أمره في ليلة. لابد من تطبيق هذا البرنامج، مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى عدد الشهور 12 جعل الأئمة 12، مثل ما جعل نقباء بني إسرائيل 12، مثل ما جعل الحواريين 12. أليس نقباء بني إسرائيل 12؟ أليس حواريو عيسى 12؟ أليس العيون التي انبجست المنبجسات حينما ضربها موسى بعصاه فانبجست العيون، أليس كانت هذه العيون 12؟ حينما نأتي لنحسب كلمة إمام وأئمة في القرآن، أنت أحسبها في القرآن كلمة إمام وأئمة، كلمة إمام وأئمة، كلمة إمام وردت بمشتقاتها إمام وأئمة 12 مرة. هذا العدد ليس جزافا، مثل ما وردت كلمة يوم في القرآن 365 مرة وهي عدد أيام السنة الشمسية، وردت كذلك كلمة إمام بعدد 12. القرآن محسوب، كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أدل دليل على عدم تحريفه. آيات القرآن محسوبة، وأرقام القرآن محسوبة، وكل شيء قد وضع فيه بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حينما نحسب كلمة إمام وأئمة في القرآن نجد أنها قد بلغت إلى 12. أهذا جزافا؟ أكل هذا التقنين وكل هذا التنظيم أمر جزافي؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يقبل بذلك المنطق ولا تقبل بذلك الفطرة. أصلا فطرة الإنسان، فطرة الإنسان، يعني الآن أأتيكم بمثال، هذا المثال أريد أن تنظروا إليه من الوجهة التي أريدها، الوجهة النفسية للإنسان، وإلا أنا لا أريد أن أستدل بمثل هذه القضية على عدد أئمتنا عليهم السلام، قطعا لا أريد هذا، لكن أشير إلى مسألة. المسألة ما هي؟ الحكماء والعرفاء والفلاسفة يقولون هناك في النظام الإلهي تطابق بين الكتاب التكويني وبين الكتاب التدويني. الكتاب التكويني هو الكون، هو كتاب الله، آيات الله التي تجلت في كتاب التكوين، والكتاب التدويني هو القرآن. فهناك تطابق بين الكتاب التدويني وبين الكتاب التكويني، كما أن هذه السنن الإلهية التي ذكرتها مثل عدة الشهور 12 شهر، مثل عدد النقباء 12، مثل عدد الحواريين 12، مثل عدد العيون المنبجسة عيون بني إسرائيل 12، مثل أبناء يعقوب 12، والثاني عشر وهو يوسف غاب فترة عنهم. لذلك الأنبياء لهم غيبات، وهناك كتاب للشيخ الصدوق قد أتيت به في الحلقة السابقة، وهو كتاب كمال الدين وتمام النعمة. هذا الكتاب يتحدث عن غيبات الأنبياء ويقارن بين غيبات الأنبياء وغيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وذكرت هذا الآن على سبيل المثال لأنني تحدثت عن النبي يعقوب والنبي يوسف على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. فليعقوب 12 ولد، والثاني عشر غاب وهو يوسف عليه السلام. مثل ما موجودة هذه السنن، مثل ما موجود عدد الأعصاب وعدد الأضلاع وعدد الفقرات و و و وأشياء كثيرة، مثل ما موجودة هذه السنن، الله وضع هذا القانون. هناك حالة نفسية، يعني الآن مثلا في عالم التجارة، في عالم التجارة كيف يقسمون البضائع؟ التجار عندهم خبرة، الناس الذين يعملون في الاقتصاد عندهم خبرة، ومن الأسس والقواعد التي يعملون عليها في عرض بضائعهم وتغليفها وعرضها. وهناك الآن علوم صارت للإعلان والدعاية يعني التسويق، علوم صارت ودراسات وشهادات عليا في هذه العلوم. فالتجار يستندون إلى الحالة النفسية للزبائن، للمشتري، للناس، يراعون حاجة الناس المادية والحاجة النفسية. لماذا دائما البضائع تقسم إلى دزينات والدزينة؟ وقضية كما قلت ليست مهمة، لكن فيها إشارة إلى الترابط النفسي للإنسان مع الأرقام، مع هذا الرقم ومع هذا العدد 12. تقسم إلى دزينات، وكل دزينة 12 قطعة أو 12 جزء أو 12 حاجة. وحتى الشخص حينما يريد أن يقول بأنني أعطيت فلانا مثلا حاجة كاملة كبيرة، يقول أعطيته دزينة. الدزينة يعني 12، وفي لهجتنا العراقية نسميها الدرزن، بأكثر اللهجات العربية يقولون عنها دزينة، وكلمة في الأصل كلمة إنجليزية دوزن، دوزن يعني 12 للحاجة أو للبضاعة حينما توضع بهذا العدد. التجار يقسمون هذه الحاجات على هذا الأساس لمراعاتهم للحالة النفسية للمشتري. هناك تناغم في النفس الإنسانية بين هذا العدد وبين بنية وتركيب النفس البشرية. وقلت أنا لا أريد أن أستدل بهذا، ولا أريد أن أجعل من هذا دليلا، فقط أريد أن أشير إلى سعة وجود هذا الرقم وفي كل مكان. في كل مكان أنت أمامك الساعة، الساعة مقسمة إلى 12 رقم، أمامك الأجهزة، أكثر الأجهزة، الكثير من البنايات، الكثير من اللوحات الفنية، الكثير من الأشياء، الكثير من المؤسسات. أنت حينما حتى في رموز وشعارات الدول، لأن على سبيل المثال مثلا الشعار أو العلم الذي يستعمله الأوروبيون لدول الاتحاد الأوروبي، أليس فيه 12 نجمة؟ وهذا هو ليس عدد الدول الأوروبية، لكن لأن الفنان المصمم نفسه يعني هم هكذا يقولون، يقولون هذا اللون الأزرق إشارة إلى يعني الحضارة الغربية، وهذا العدد للنجوم 12 إشارة إلى الشعوب الأوروبية. لماذا أختير؟ هو المصمم الذي صمم نفسه تهش إلى هذا الرقم، والمصمم صاحب ذوق نفسه تهش. وهناك أشياء كثيرة في الحياة إذا أردنا أن نتابعها في يعني مخططات الدول، في البنايات، في الهندسة، في الفنون، في أشياء كثيرة جدا واسعة في الحياة، وحتى في خلقة الله للأشياء. لو أردنا أن ندخل مثلا إلى كثير من خصائص ومواصفات الأزهار والنباتات والحيوانات، لو كان الوقت يسع والمجال يسع لجئت لكم بأمثلة كثيرة جدا عن الرقم 12 وعن وجوده في كل مكان. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرقم في التكوين، ولا نستطيع أن نعترض على تكوين الله. لماذا جعلت لي 12 ضلعا في صدري في الجانب الأيمن وكذلك في الجانب الأيسر؟ لا أستطيع أن أعترض، والمنطق والعقل يرفض ذلك، لأنه هو الذي خلقني وهو عالم بي، كما هو عالم بجسمي وبطعامي وشرابي، هو عالم بديني. لذلك الآية الكريمة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. المفسرون يفسرونها ويتكلمون عن حكمة الله في الطعام وحكمة الله في الشراب، ويتحدثون عن فوائد الطعام والشراب للجسم الإنساني، ويتحدثون عن مسألة عمليات الهضم وتحول الطعام إلى الكيموس في المعدة، ثم انتقاله عن طريق الأوعية والشعيرات الدموية وإلى الخلايا وإلى غير ذلك. لكن أئمتنا ماذا يقولون؟ قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه، عمن نأخذ علمنا. وذلك أئمتنا يقولون: كل ما خرج من غير هذا البيت فهو باطل، من غير أهل البيت، يعني من هذا البيت، من بيتهم الطاهر المطهر، من غير الاثني عشر، كل ما خرج من غير الاثني عشر فهو باطل. الله أراد ذلك، مثل ما الله سبحانه وتعالى جعل عدة الشهور 12 شهرا، جعل عدة الأدلاء عليه. السلام على الأدلاء على الله، أليس هم الأدلاء على الله؟ جعل الأدلاء إليه 12، هو هكذا أراد. فلما لم يبق منهم إلا 12 غيبه الله. بحاجة، حينما أقول بحاجة ليست الحاجة التي هي النقص، وإنما الله يريد أن يطبق برنامجه بين عباده وأن يتحقق معنى الاستخلاف. والله جعل هناك 12 ولم يبق منهم إلا هذا 12، هذا 12. ولو نقرأ التاريخ كم هي محاولات البحث عن أمه، وعن محاولة اغتيال أمه، وعن محاولة قتل الإمام في طفولته. ولو نقرأ التفاصيل، هذه موجودة ومذكورة في رواياتنا، وربما يأتي الوقت لبيانها وتفصيلها إن شاء الله. فلما لم يبق إلا هذا 12 غيب الله 12. اللهم إنا نقسم عليك بدماء نحر الحسين أن تكحل نواظرنا برؤية هذا 12 صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء والزيارة أيها الماشون إلى زيارة الحسين، أسألكم الدعاء والزيارة، وفي أمان.